أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في تحديد دائرة حجية خبر الواحد، ما تقدم من البحث كان في أصل الحجية، وأقمنا أدلة كثيرة على حجية خبر الواحد كاستثناء من الظن الغير المعتبر. وحصيلة ما تقدم أن خبر الواحد من الظنون المعتبرة في نظر الشارع، ويجب التعبد به، إلا أن هذه الحصيلة مجملة من حيث مصداقيتها. فهل خبر الواحد مطلقا حجة في نظر الشارع، أم خصوص خبر العادل، أم خصوص خبر الثقة، أم خصوص خبر الثقة والموثوق بصدوره؟ فالبحث في هذا المقام يكون في تحديد دائرة هذه الحجية. يجب أن نراجع الأدلة باختصار، ونتطلع على مفاد كل دليل من أدلة حجية خبر الواحد حتى نعرف دائرة الحجية حسب ذلك الدليل. لذلك ينبغي أن نقسم الأدلة السابقة على عدة أقسام. القسم الأول آية النفي وآية الكتمان. فلو اقتصرنا في دليل حجية خبر الواحد على هاتين الآيتين، بلا شك كل خبر واحد يتحدث عن الشريعة وأحكامها ومعالمها حجة، خصوصا في آية النفر، باعتبار أن آية النفر لم يرد فيها قيد العدالة ولا التوثيق ولا الوثوق ولا مانعية الفسق. لذلك يجب النفر على قاطبة المسلمين، والنافرون يجب عليهم التفقه والرجوع إلى قومهم والإنذار، سواء كانوا عدول أم فساق أم ثقة أو أخبارهم موثوق بها. لذلك نذكر نقطتين لطيفتين في المقام لم نذكرهما في البحث أبحاث السابقة، يعني في الاستدلال بآية النفر والكتمان. النقطة الأولى بالنسبة إلى آية النفر، أنه قد يقال هذه الآية لا تختص بشريعة الإسلام، بل تشمل كل الشرائع، مع العلم الخارجي أن معظم المتفقهين في سائر الشرائع السماوية ليسوا عدو، ولذلك قد تجد عالم مسيحي أو نصراني يشرب الخمر وهو عالم، ويوم الأحد يجي إلى الكنيسة ويدعو للناس بالهداية. إسا شوفوا، إحنا نريد نستدل من ناحية الأدلة، بس الواقع الخارجي يشهد على هذا الاستدلال، أن مقتضى آية النفر عليكم السلام ورحمة الله أنه لا فرق بين المسلمين وغير المسلمين. ومن لطائف هذه الآية أنه لم يكن الخطاب فيها إلى المسلمين أو المؤمنين، وإنما الخطاب في آية النفر خطاب عام، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، من كل فرقة سواء كانوا مسلمين أو نصارى أو يهود. طبعا بلا شك هذا الاستثناء موجود في الآية، أنه ما تشمل المذاهب والأديان الفاسدة، لا، كلامنا في الأديان والمذاهب التي تنطلق من الوحي، مع غض النظر عن الانحرافات التي وقعت في الأديان السماوية قبل الإسلام، وحتى في الإسلام مع الأسف الشديد فعلا هذا الإسلام الذي نحن نعيش فيه مثل دين المسيح واليهود الذي منحرف، بس فرقة واحدة ناجية وهي فرقة الإمامية، وإلا 99% من المسلمين على الانحراف. هذه نقطة جميلة في آية النفر، أن آية النفر لم تخاطب المسلمين وإنما خاطبت الناس، وأيضا لم تذكر من شرائط التفقه العدالة، الورع، التحرز عن الكذب على أقل تقدير، وإنما ذكرت أنه ما تفقهوا إذا رجعوا ينذرون به قومهم. إسا أكو نقطة نشير إليه، إسا خلنا نأخذ بظاهر الآية، آية عامة. نعم قد يقال بأن رجوعهم وتكليفهم بالإنذار مقتضى قاعدة مناسبة الحكم والموضوع أنهم صادقون في إنذارهم، وإلا استلزم منه اللغوية بنحو الموجبة الجزئية على أقل تقدير، لأن الآية في مقام الأمر، وذاك الأمر المولوي، فكيف يكون المنذر غير متحرز عن الكذب والآية تقول يجب على الناس أن يتحذروا منه؟ هذه القرينة موجودة، ولكن المشكلة في أين؟ أنها ليست صريحة في الآية، وإنما هي من القرائن المحفوفة في تفسير الآية ومجملة. إذا هذا المتحرز عن الكذب أي مرتبة من المراتب مع الوثوق بصدور كلامه وصحة كلامه أو مجرد التوثيق يكفي، مجرد أنه مذكر عند أهل الرجال فيه نوع من الغموض، إلا أنه يجب أن يكون صادقا على أقل تقدير. بالنسبة إلى آية الكتمان، حتى هذه النقطة قد يقال ما موجودة، لأن آية الكتمان حسب تفسير المفسرين وردت في علماء يهود ونصارى، وفيها أمر بحرمة الكتمان أو نهي عن الكتمان، وأنهم لا يكتمون الحق سواء كانوا متحرزين عن الكذب أو لم يكونوا. فحصيلة الكلام إن مستند حجية خبر الواحد إذا كان آية النفر وآية الكتمان، فبحسب ظاهر الآيتين أن خبر الواحد حجة حتى لو احتملنا صدق المخبر ولم نثق به، ولذلك يمكن أن يقال إن الحذر صدر بلعل، لأن الإنذار لا يختص بالثقات، حتى لو جاء الإنذار من طريق غير الثقات فمقتضى العقل والاحتياط أن نحذر، فيتدل الآيتان على حجية خبر الواحد مطلقا بلا قيد وشرط، إلا أنه إطلاق الآيتين يقيد بآية النبأ، فإن آية النبأ موضوعها الخبر وأوجبت التبين عن خبر الفاسق، وهذا يعني إن المنذر إذا كان فاسقا لا يجب الحذر من خبره، وكذلك المظهر في قبال من يكتم الحق إذا كان فاسقا لا يعتمد على قوله. هذا التقييد لا إشكال فيه، ولكن المشكلة في مفهوم الفاسق، وأن الفاسق بلا شك يقيد إطلاق الآيتين ولكن بعد تعريفه الصحيح، فإنه مردد بين وجهين: الأول أن المراد منه الفسق الواقعي على حد تعبير البعض الفسق الشرعي، كمن يرتكب بعض المحرمات، والثاني الفسق الخبري وهو الذي لا يتحرز عن الكذب. ولا شك أنه بناء على الأول ينحصر حجية خبر الواحد في العادل بناء على الوجه الثاني تنحصر حجية خبر الواحد في الثقل من يتحرز عن الكذب. فهل أن آية النبأ وهذه أيضا من النكات التي لم نشر إليها سابقا في الاستدلال بالآية لأنه ما كان بحثنا في تحديد دائرة الحجية كان بحثنا في أصل الحجية سابقا هل أن آية النبأ تدل على الوجه الأول أم تدل على الوجه الثاني؟ يمكن أن يقرر الاستدلال بآية النبأ على تفسير الفسق بالفسق الخبري بأحد الوجهين الوجه الأول إن موضوع آية النبأ هو الخبر وما يترتب عليه من الأحكام من القبول والرفض فمقتضى مناسبة الحكم والموضوع إن المراد من الفسق هو الفسق الخبري في قبال الثقل أعني المتحرز عن الكذب لأن دور الفسق الشرعي في آية النبأ بلا وجه إذا كان الشخص ثقة في النقل ولكنه يأكل الربا فإن الآية ليست لها علاقة بفسقه الشرعي لأن الآية لم تنظر إلى الشخص بعنوان أنه عادل أو فاسق وإنما نظرت إليه بعنوان أنه صاحب نبأ فإن كان فاسقا يعني إن لم يكن متحرزا عن الكذب فتبين إن لم يكن فاسقا يعني متحرز عن الكذب فلا تبين إذن مقتضى آية النبأ يعني مقتضى مناسبة الحكم والموضوع في آية النبأ أن نحمل الفسق فيها على الفسق الخبري إذن تقيد إطلاق آية النفر وآية الكتمان وأنه يجب النفر ويجب الإنذار ويجب الحذر ويجب الإظهار على الثقات فنلاحظ بدقة الاستدلال بالآية كيف يشمل الفاسقين بالفسق الشرعي وكيف لا يشمل ولذلك بعض الآيات الشريفة إلى الآن في التفاسير القرآنية لم تلاحظ من هذه الجوانب الفقهية أو الأصولية ولا يخفى مع الأسف الشديد إلى الآن ما عندنا تفسير قرآني على ضوء الفقه والأصول التفاسير إما على ضوء قواعد اللغة وإما على ضوء وقائع التاريخ وإما على ضوء المسائل العقائدية وإما على ضوء الأخبار والأحاديث فقط بدون ذكر الرأي وإما على الذوق العرفاني مثل أسرار الآيات لملا صدر. أما هل يوجد تفسير فسر الآيات من زاوية الفقه والأصول؟ ظاهرا إلى الآن لم يكتب هذا التفسير، ولهذا الآن هذا بحثنا في الواقع بحث تفسيري ولكن بطابع أصولي، وهذا مهم جدا. نحن في مباحثنا التفسيرية وجدنا عشرات من الآيات يمكن الاستدلال بها وهي آيات أحكام، ولكن الذين ألفوا كتب في آيات الأحكام لم يذكروها. هذا معناه أنه هذا الجانب من تفسير القرآن مغفول، جانب الفقه والأصول في الآيات. إن شاء الله بالمستقبل يوجد علماء وفضلاء يكتبون هذا التفسير. على كل حال، هذا الوجه الأول، أن نقول إن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن الفسق في آية النبأ هو الفسق الخبري وليس الفسق الشرعي. الوجه الثاني، إن آية النبأ في مقام تخصيص أو تقييد السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد، والدليل على ذلك كلمة السفاهة، وأنه أن تصيب قوما بجهالة إشارة إلى أنكم لا تتعدوا عن السيرة العقلائية في العمل بخبر الواحد، لأنه إذا تجاوز المسلمون هذه السيرة قد يرمونهم بسهام الجهالة والسفاهة. سواء كانت السفاهة على نحو اليقين أو على نحو الاحتمال على أقل تقدير، ولا شك أن العمل بخبر الواحد الفاسق الشرعي ولكنه ثقة في الناقل لا يعد سفاهة، وإنما السفاهة أن يعمل المسلمون بخبر الفاسق بالفسق الخبري فإنه جهالة وسفاهة. إذن حسب هذا الوجه الثاني تكون آية النبأ ظاهرة في الفسق الخبري، وعلى الوجهين تقيد إطلاق آية النفر وإطلاق آية الكتمان. إيه مطلق، وهي مطلق. إيه بس مكلامنا سيدنا وجوب الناف ما له علاقة بحجية خبر الثقة. الحجية خبر الثقة هنستفيد من وجوب الإنذار ووجوب الحذر من هذا المقطع من الآية المباركة. هذا المقطع لابد أن هذا المقطع مطلق إلا إذا قلنا فيها نقطة كما أشرنا مناسبة الحكم والموضوع، أن الإنذار الواجب والحذر الواجب، الإنذار من المنذرين والحذر من السامعين، مبني على أن المنذرين ثقات لا يكذبون، ولكن عدلنا عن هذه النقطة في نهاية المطاف. قلنا أنه الحذر بحسب حكم العقل مطلق، حتى لو الإنسان سمع رواية من شخص لا يتحرز عن الكذب، بس ما دام يرتبط بالدين ينبغي أن يتحذر، لعل هذا الرجل يكون صادقا، إلا فقط استثناء واحد إلى المتعمد بالكذب، هذا مو بحثنا في المتعمد. فوجوب الحذر مبني على وجوب الإنذار، إذا كان المنذر غير متحرز للكذب إذن وجوب الحذر على إطلاقه لغو. أنا لماذا أتحذر من قول المنذر الذي مطلق قوله ما أدري يتحرز عن الكذب أو لا يتحرز؟ فالتعبد في الآية حتى على احتمال الكذب مبني على الإطلاق. آية النبأ تقيد، تقول أنه لا، إذا لم يكن فاسقا بالفسق الخبري، إذا كان فاسقا بالفسق الخبري لا يجب الحذر ولا بأس بهذا التقييد. إذن حصيلة الكلام في المستند الأول لحجية خبر الواحد، وهو كان مهم لأنه اجتمع ذكرنا عدة نكات حول آية النفر وآية الكتمان لم نذكرها سابقا، لأنه ما كان كلامنا في التعميق في تفسير الآيتين، وإنما كان الحديث سابقا في الاستدلال بهما على حجية خبر الواحد في الجملة وعلى الإجمال. أما الآن الهدف والغاية التركيز على الآيتين، لولا آية النبأ فإنهما تثبتان حجية خبر الواحد مطلقا باستثناء من يتعمد الكذب، وهذا من يتعمد الكذب تخصصا خارج عن بحث خبر الواحد، يعني حجية خبر الواحد في المتعمد بالكذب لغو. إذن الكلام في مطلق خبر الواحد الذي يحتمل الصدق والكذب. أما أنه على قاعدة بعض المفسرين كالعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، وهي قاعدة صحيحة نوافق عليها في التفسير حسب منهجنا التفسيري، أن القرآن يفسر بعضه بعضا، إن آية النبأ ناظرة إلى آية النفر وإلى آية الكتمان، ولذلك آية النبأ بأحد الوجهين المتقدمين ظاهرة في الفسق الخبري. إذن آية النفر وآية الكتمان مقيدتان بالفسق الخبري، وأن خبر الواحد حجة إذا كان المخبر ثقة، ومقصودنا من الثقة هنا المفهوم العام يعني المتحرز عن الكذب، بلا فرق أن يكون إماميا عادلا عاميا أو حتى لو كان غير مسلم. أي نكتة لطيفة نضيفها إلى هذه الآيات الثلاثة، حتى آية النبأ لم تقيد حجية خبر الواحد بالمسلم، ولذلك إن جاءكم أحد المؤمنين أو أحد المسلمين فتبينوا، الآية قالت إن جاءكم فاسق، وكلمة الفاسق تشمل الرجل والمرأة والمسلمة وغير المسلم. إذن الآيات الثلاثة تدل على حجية خبر الواحد الذي ليس فيه فسق خبري. هذا حاصل الكلام في هذا المستند الأول لحجية خبر الواحد. المستند الثاني سيأتي إن شاء الله، Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tayyibin at-tahirin.